بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الكلام على حديث جابر رضي الله عنه من حيث غريب الحديث، وبقي معنا ما يتعلق بحكم الحديث ومناسبته لباب التيمم. مناسبته لباب التيمم من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث تحت باب التيمم. وأما حكم الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الأرض تربتها تعتبر طهورا لمن لم يجد الماء أو تعذر عليه الماء، تعذر الوصول إليه أو تعذر عليه استعماله، وأن الشخص يكفيه التيمم ويصلي. وظاهر الحديث يبين أن هذا عام في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أن الشخص يتيمم وهذا يكفيه. وأيضا يدل ظاهره على أن كل ما على الأرض يعتبر شيئا صالحا للتيمم ولو لم يكن فيه غبار. وظاهره أن الأرض كلها طاهرة، وهذا هو الأصل إلا ما دل عليه الدليل، فما استثناه الشرع فإنه لا يعتبر طاهرا. الأرض التي وقعت فيها نجاسة وصارت متنجسة، فهذه الأرض لا يصلح أن يتيمم بها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات الباهرات، وأنه خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء تفضيلا له وتكريما وتشريفا. وفي هذا الحديث ذكر بعض العطايا بالعد، لا لقصد الحصر من أجل أن تضبط. أعطيت خمسا، هل معنى أنه لم يعطى إلا هذه الخمس؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكوثر. وهل أحد من الأنبياء أعطيها؟ الجواب لا. فإذا هنا لقصد إيش؟ الضبط، من أجل أن تضبط أو يكون في ذلك المقام، جاءت مرة واحدة فأخبره، أو يكون من باب ذكر بعض النعم وتذكر النعم. فلهذا قال: أعطيت خمسا، وهذا يعين على الحفظ. فأنت مثلا تقول: إن للفلاح خمسة أسباب، وهل هذا على الحصر؟ الجواب لا، لأن أسباب الفلاح كثيرة، لكن من باب إيش؟ أن تضبط. أو تقول: أنا سأذكر عشرة أسباب للفلاح، عشرة أسباب للفلاح. فأنت لما تقول عشرة، يأتي شخص يكتب أو يأتي شخص يتحفظها يعرف إذا حصل نقص. لكن لما تقول: أنا سأذكر أسبابا للفلاح، من أسباب الفلاح كذا، من أسباب الفلاح كذا، من أسباب الفلاح كذا، من أسباب الفلاح كذا، وأذكر ما تيسر. فربما يقال للشخص هات أسباب الفلاح يذكر، هل هذه كلها؟ يقول تقريبا كلها ما يجزم. لكن لما يكون المتكلم يقول سأذكر عشرا، فهو لما يسأل فيأتي ويقول السبب سبب كذا وسبب كذا وسبب كذا وسبب كذا، إذا به وصل إلى السبب السابع بقي شيء؟ تقول نعم بقي ثلاثة. هذه من فوائده لما تذكر الشيء بالعد، وهذا من فوائده. فهنا لو شخص حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول ونسيت الخامسة، لأنه عرف أنها خمس، عرف أنها خمس. وفي هذا الحديث التحدث بالنعمة وبما خص الله عز وجل به العبد دون غيره، لا على وجه التبجح والتفاخر والمباهاة. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفي هذا الحديث أيضا ذكر ما يبين عظيم ما ستذكره لهم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مباشرة نصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة، ربما ما ينتبهون لكلامه. لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فهذه المقدمة تجعل السامع يشرئب ويقبل على المتكلم بقلبه وقالبه وسمعه وبصره من أجل أن يحفظ عنه ويعي. وفي هذا الحديث خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، ما يسمع به العدو إلا ويفر من مسيرة شهر. وهذا من تكريم الله لنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جند عظيم يمده الله به، يمده الله به. هذا جند مستقل، مجرد يسمع العدو أن محمدا صلى الله عليه وسلم توجه إليه غازيا فإنه ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويهزم ذلك العدو، فيقع في قلبي من الرعب والقلق والاضطراب ما الله به عليه، مما يجعله يهرب ويفر. وفي هذا الحديث أيضا أن التيمم يعتبر من خصائص هذه الأمة، وهكذا الصلاة في أي موطن من الأرض ما لم تكن فيه نجاسة معلومة، أو كانت الصلاة منهيا عنها فيه، كالصلاة مثلا في المقبرة أن يصلي فرضا أو نافلة، وهكذا أيضا كالصلاة في الحمام، والحمام ما هو مكان الخلاء، أما مكان الخلاء بلا إشكال، الحمام المراد منه الأماكن التي تجعل للاستحمام. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهكذا في غير موطن من المواطن، فما استثناه الدليل لا تصح الصلاة فيه. وكان أهل الكتاب لا يصلون إلا في كنائسهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو يبين هذا المعنى، كانوا ما يصلون إلا في كنائسهم. فظهر بهذا أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هي خصيصة أيضا لأمته من بعده. وهذا أيضا فيه من الفوائد رحمة الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة بأن خفف عليها، وأن الشخص إذا أدركته الصلاة وخشي فواتها فإنه يصلي في أي مكان، فإن وجد الماء فذاك، وإن لم يجد تيمم وصلى. فهذا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأيضا في هذا الحديث أن الله عز وجل أحل لنبيه الغنائم، والغنائم وهذا الظاهر لم نتكلم عليه الجملة هذه، نعم هذه لم نتكلم عليها. طيب لا بأس نتكلم عليها الآن. قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم، هذا فيه إشارة إلى أنها كانت محرمة على الأمم السابقة، بل جاء الحديث وهو سيمر معنا في رياض الصالحين حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الأمم السابقة كانوا إذا غنموا جمعوا ما معهم في مكان واحد ثم تأتي النار فتأكلها، تأتي النار فتأكل هذه الغنائم جميعا. وجاء في الحديث أن النار وقفت ولم تأكل بسبب أن شيئا من الغنيمة قد غل قد أخذ، فلم تأكل النار حتى جاء الرجل بما أخذ فأجاءت النار وأكلت. نعم. وأما هذه الأمة فأحل الله عز وجل لها الغنائم لضعفها ولتشريفها والرحمة بها ولكمال إخلاصها. وتلك الأمم كان الكثير منهم من قلب معلق بالغنائم فمنعوا منها. نعم. والغنائم جمع غنيمة، وهو ما أخذ من الكفار عن قتال، فإن لم يكن قتال فيسمى فيئا. ولم تحل لأحد قبلي، هذا تأكيد، لم تحل لأحد قبلي، فهي لم تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لأنهم ما أمروا بالقتال، وهذا في نظر، بل أمروا بالقتال ولكن نهوا أن يأخذوا شيئا من المغنم، وإنما تأتي النار فتأكله. وقوله وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أيضا شفاعته التي جعلها لأمته من أهل التوحيد ممن لا يشرك بالله شيئا، لأنه قال اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من مات لا يشرك بي شيئا. والشفاعة في اللغة ضد الوتر، ومعناها التوسط للغيظ في دفع الشر أو جلب الخير، هذا معنى الشفاعة. والشفاعة على أقسام دنيوية وأخروية ومثبتة ومنفية، وقد سبق الكلام على هذا وبيناه في القواعد الأربع. لكن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة إيش؟ العظمى، وهكذا الشفاعة لأمته إخراجه من النار. وقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، الأنبياء من قبل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، فلا يبعث أحد منهم إلى قومه وإلى غير قومه، لا بس إلى قومه فقط، كل الأنبياء على هذا. وأما ما جاء أن نوح هو أول الرسل إلى الأرض، وهكذا ما يدل على أنه يعني إشارة إلى أنه مرسل إلى جميع من في الأرض، فإن من في الأرض كانوا قومه فقط، كانوا قومه لا يوجد غيرهم، فلا إشكال على هذا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث، كانت بعثته إلى الناس عامة، وجاء في حديث أبي هريرة إلى الأسود والأحمر. قال الأسود يعني العرب، والأحمر يعني العجم، وقيل الأسود والأحمر أي الإنس والجن، وهذه الرواية قلنا في حديث من؟ لا، في حديث جابر، في حديث جابر عند الإمام مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة وبعثت إلى الخلق كافة، ويتدل على أن بعثته للجن والإنس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس وإلى العرب وإلى العجب، فبعثته عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهكذا مما يدل أنه مبعوث إلى الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا ماذا؟ قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذا يبين ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل أيضا إلى الجن. وهكذا في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآيات تدل على هذا المعنى أيضا. وقول النبي للجنس أي كل نبي، المراد أي كل نبي. والنبي سمي نبيا لأنه ينبأ، ولأنه ينبئ، ولأنه عالم من النبو وهو الشيء المرتفع ومن الظهور، فلهذا سمي النبي نبيا. ويبعث بمعنى يرسل، يبعث بمعنى يرسل. وفي هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الإنس والجن وإلى العرب والعجم، وهذا يبين أن أتباعه أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي هذه الجمل من الفوائد وأحلت لي الغنائم، أن الغنائم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وأنها كانت محرمة، وحل ضده حرم. وفي هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وهو بعد أن يتراجع الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، وهذا من تكريم الله له، وهي معنى قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهكذا فيه أيضا ما كان عليه الأنبياء من قبل، أن كل نبي يبعث إلى قومه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى جميع الإنس والجن والأحمر والأسود، العرب والعجم، وكل من يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو مهدد بالنار. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
هي المغانم
عندكم انتم المغانم. طيب، في بعض نسخ البخاري كذلك في بعضها المغانم وفي بعضها الغنائم، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، وهما روايتان في صحيح البخاري. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.